إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعض الناس يقولون نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وهم الآرائيون الذين يقدمون آراءهم بين يدي النصوص الشرعية، فيعتمدون على آرائهم ولا يعتمدون على النصوص. وهذا المسلك هو مسلك المبتدعة الذين يبتدعون في الدين وليس في الدنيا. بدع الدنيا التي تتعلق بالدنيا هذه محمودة، هذا بدعة، والبناء من هذا النوع وما فيه بدعة، بمعنى ابتدعها الناس، سيارات، دراجات، هواتف، طائرات، هذه كلها بدع الدنيا محمودة وليست مذمومة. لكن حينما يتعلق الأمر بالدين فلا ينقص منه ولا يزاد فيه، لأن الدين قال الله قال رسول الله. وحديثنا حول هذا إن شاء الله، وستأتي الأمثلة إن شاء الله في الخطبة القادمة إن بقينا أحياء، نرجو الله أن يتوفنا على دينه. قلت سأتحدث اليوم عن الرجوع عن الأخذ بالرأي إلى الأخذ بالدليل الشرعي، وعن منهج التطبيع بين المتناقضات أو المضادات، المتناقضات أو المضادات، وعن البدعة والمبتدعة وخطرها على الدين، وأقصد البدعة في الدين لا في الدنيا. فأقول إن بعض المتسيبين أو المغرورين باستقلالية الفهم للنصوص الشرعية أو الخطاب الإسلامي عموماً يجيزون لأنفسهم ولمن على منهجهم مخالفة بعض النصوص وتعطيل العمل ببعض الأحاديث، ولا يرون حرجاً في ذلك، بدعوى التيسير على الناس وتدليل ما يصعب عليهم فهمه في زعمهم، أو لعلة عدم عمل بعض العلماء بالأحاديث التي لا يعملون بها فيخالفونها، وهي جرأة غير محمودة وتحكم في النص الشرعي باشتراط العمل به، ويجهلون أن عدم عمل بعض العلماء بالنص الشرعي لا يبطل شرعيته ولا يبرر تعطيل العمل به. والمقرر عند كل العلماء محدثين وغيرهم أن الحديث إذا صح ولم يكن له معارض يجب العمل به، وإن لم يمضي عمل أحد من الأئمة به، ولو ما عملوش به الأئمة به، لأن الحجة، لأن الدليل أو النص الشرعي حجة وليس العالم أو الإمام حجة. عباد الله، إنه يتفرع عنه أن من عمل برأيه أو أفتى به برأيه في غياب استحضار النص الشرعي في النازلة المستفتى فيها ثم وقف على النص فيها وجب عليه العمل به، أي الرجوع للنص عند العلم به والرجوع عن رأيه والتنبيه على أن من ما أفتى به مخالفا للنص صار، أي ما أفتى به مخالفا للنص، مخالفا هنا حال بس ما يخشى واحد يظن أن ما أفتى به مثلا مخالف، ما أفتى به مخالفا للنص صار باطلا بالنص، أي فتواه إذا خالفت النص العمل بالنص والفتوى باطلة، يجب أن يرجع إليها. قد يخطئ، قد يخطئ الإنسان نعم، لكن حينما يفتي برأيه إن وافق الصواب فمحمود اجتهد فأصاب، وإن خالف الصواب وظهر له النص الذي كان يجهله أثناء الإفتاء يجب أن يعود إلى النص وأن يقرر الحكم بالنص لا برأيه، ثم الرجوع عن رأيه والتنبيه على أن ما أفتى به مخالفا للنص صار باطلا بالنص ينبغي الرجوع عنه، وهذا هو الثابت عن كبار الصحابة وصغارهم كأبي بكر الصديق في توريث الجدة، الجدة شعة تورث وقف في هذا حتى جاء من أعلمه بالنص وهو من كبار الصحابة، وإن شئت قلت الوزير الأول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفارقه، وعمر بن الخطاب، وأنتم تعلمون من هو عمر بن الخطاب، في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان جاء يستأذن عليه فدق المرة الأولى والمرة الثانية وما سمعوا شيء ورجع، فقيل له إن أبا موسى طرق بالباب أو جاء يستأذن فرجع، فأرسل إليه ليش رجعت؟ قال له سمعت الرسول يقول كذا كذا كذا، قال له إما أن تأتي بشاهد يشهد لك على ذلك وإما معناه وإما يكون ما يكون، شوف الوقوف عند النصوص الشرعية، شوف الناس ما باغيش يخطو خطوة تخالف النص الشرعي، أين نحن من هذا؟ أين الناس من هذا؟ أين الناس اليوم تقول له قال الله قال رسول الله قلوا كانوا كيعرفوا تال العلماء ما كانوا شي يعرفوها معناه خان خلفوها سبحان الله. قلت وعمر بن الخطاب في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان وفي توريث المرأة من ذية زوجها، شعال تورث المرأة من زوجها ما كانوا شي يعرفين، هذو كبار الصحابة ما وصلهمش الحكم أو ما حضروهش، وفي ذية أصابع اليد، الأصابع في حال في حال واش دي ديالها يعني ديال أسبوع شعال فيه، عمر كان يرى أن كل أسبوع حسب أهميته في اليد، مش معناه أنه ما عنده والو لا لا، أشنا هي الأهمة ديال كل أسبوع، وخفى عليه الحديث أن في كل أسبوع عشرا أي عشرة إبيل في الأسبوع الواحد في حال مقدة في حال في حال لتكاملها في اليد الواحدة، وفي دية أصابع اليد حيث كان يرى أن دية كل إصبع حسب منفعتها، حتى بلغته السنة أن الأصابع كلها سواء في الدية لا فرق بينها، عشر عشر من الإبل في كل إصبع. وشوفوا هذا الحيث اللي كانت تكلموا، إحنا اليوم يقطع له يدو قاع كاملة وما كاين بس حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن له علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها، امرأة فليها زوجها فين دوز العدة ديالها، احنا زيد نقص احنا دوزها وخاف الكرم صفرة ماشي مشكل، لا تبحثوا عن دقائق الحياة، هذه المرأة فين غد تعتد، توفي عنها زوجها واش تعتد في البيت الزوجية ولا تجي عند والدها ولا عند أسرتها، قال لك تعتد في بيت زوجها، واش يخلوها الأسرة ديال الزوج تكمل العدة ديالها، ما يخليها مات اليوم غدا يخرجوها بزز، أين الإسلام؟ أين الإسلام في حياة الناس؟ طبعا أنا لا أعمم الحكم، لا يجوز تعميم الحكم على الناس كلهم، لكن هذا خطاب عام كل واحد يسمع باش نشوفوا راسنا علاقتنا بالإسلام فين وصلة، فين شحال عندنا 20% 15% 10% 30% 50% 80% 100% ما كاينها، باش ما نكذبوش على أنفسنا والله يعلمونها. نعم قلت تعتد، قال تعتد في بيت زوجها المتوفى عنها حتى حدثته الفريعة، ما كانش يعلم هذا الحكم حتى حدثته امرأة الكنية ديالها الفريعة، هي أخت أبي سعيد الخدري بنت مالك، وهكذا حتى قتلوا أن هاش وقع والمرأة تعتد في بيت زوجها، وهكذا وكل واحد من الصحابة لما بلغته السنة ترك رأيه، هذا هو الأهم، بمعنى لما تبلغ السنة وتوصلك السنة ما بقاش تقول رأيي أو أنا أرى أو قال لفلان، لا انتهى الأمر، المبلغ النص خلاص. قلت لما بلغته السنة ترك رأيه وأخذ بالسنة ورأى نفسه أنه لا يجوز له الاستمرار على العمل برأيه المخالف للسنة، فكلهم رضي الله عنهم كانوا على منهج الأخذ بالسنة إذا بلغتهم. وعلى كل مسلم أن يكون فطناً حذراً متفطناً لسلوك مرفوض شرعاً وتحكم ثقافة اتجاه جديد في نقض ثقافة اتجاه آخر، نقض اتجاه جديد ينقض اتجاه جديد، يعني اتجاه قديم، بمعنى كان اتجاه واخترعوا الناس اتجاه آخر ليبطلوا به اتجاه القديم وإن كان هذا الاتجاه هو الصحيح. قلت وعلى كل مسلم أن يكون فطنا حذرا متفطنا لسلوك مرفوض شرعا وتحكم ثقافة اتجاه جديد في نقض ثقافة اتجاه آخر يبلور في صياغة تمذهب بلون جديد في منهج الفهم والتعامل مع الخطاب الإسلامي بشقيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقيه، بجوج ما كيتفرقوش، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنا قلت لكم في الأول العنوان أن كاين الناس يقولوا نأمر بالمعروف وما نهاش عن المنكر، ولن تجدها في السنة ولا في القرآن إلا وتجدهما معا مشروكين بجوج، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مروا بالمعروف ونهى عن المنكر، سبحان الله. قلت فيقتصر في نظرهم على الأمر بالمعروف ويعطل النهي عن المنكر على أنه مفهوم من الأمر بالمعروف، قال لك إذا أمرنا بالمعروف فانهينا عن المنكر، تأمر بالمعروف صراحة إيه وانهى عن المنكر صراحة، ليش تفرق بينتهم؟ وإلا غتقول أيضا ننهى عن المنكر ما نأمروش بالمعروف، علاش راها دايزة مع النهي عن المنكر، سبحان الله. وهكذا يعطل الدين. قلت فلا في هذه الحالة في نظرهم فلا يشتغل به أي بالأمر بالمعروف، وإنما يكفي عنه فلا ينهى عن المنكر، فلا يشتغل به أي ينهى عن المنكر، وإنما يكفي عنه الأمر بالمعروف. وهذا مذهب جديد في الفهم مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر في سياق واحد، لا أطيل الحديث عنهما وإنما أذكر بنصين قد أشرته إليهما قبله في سورة لقمان، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفي الحديث مروا بالمعروف ونهى عن المنكر، فكيف يفصل بينهما فيؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ إنه مذهب جديد في الفهم يعطل النهي عن المنكر ويتناغم مع مد جسور التطبيع بين الصلاح والفساد. دو البال هذه الكلمة هذا القول يتناغم مع مد جسور التطبيع. ممكن تسمعوا كلمة التطبيع يستعملوها السياسيون، مد جسور التطبيع بين الصلاح والفساد، يولوا بحال بحال. إذا حبيت تقول صاحب بينهما آخي بينهما إصلاح بينهما، يولوا بحال بحال، بين الصلاح والفساد، وبين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين الخيانة والأمانة. هذا معنى التطبيع، بمعنى هذه المضادات بعضها البعض، الخيانة مشيه الأمانة، والخير مشيه هو الشر، والحق مشيه هو الباطل، وهكذا. قال لك ما كاين باس، الأسلوب الجديد ما كاين باس، شنو هو ما كاين باس؟ إن أخي فيما بينهما، ومعناه أعداء الله وأحباب الله في حال في حال، يسب الدين ويوحد الله عز وجل، هذو بجوج بحال بحال، سبحان الله. من يقول هذا؟ باقي عنده العقل بعد ديال بنادم يميز به بين المضادات او المتضادات او المتناقضات؟ سبحان الله. اي نعم كاين من يحسبون انفسهم انهم مثقفون لهم هذا الاتجاه في الفهم والعياذ بالله. قلت وكذلك بين الايمان والكفر، سبحان الله، والإسلام يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وإلا لماذا أقام حكم الردة؟ ولماذا استتاب المرتدين؟ ولماذا يقال هذا مؤمن وهذا كافر أو ملحد لا يؤمن بدين أصلا، بل لا يؤمن بوجود الله، ما كاينش الله، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. ها انقلوا بحال بحال، واحد يوحد الله ويعبده ويتقيه في السر والعلن، ويبكي على ماذا؟ يخاف أن لا يقبل الله منه. واحد ما عنده خلاص شيء، كله ما كانش خلاص خلاص. سبحان الله سبحان الله. قلت وكأن هذا الاتجاه في الفهم الجديد يريد عقد تصالح بين المتناقضات والمضادات لتكون هذه الحياة حياة سعادة بلا شقاء ما كيناش، أو حياة خير بلا شر. وهذا لو كان في مصلحة بني آدم أن يكون لشاء الله أن يكون، والشر والباطل والظلم والعدوان والخيانة والفساد وغيرها عنوان وجود الشيطان الرجيم، عنوان وجود الشيطان الرجيم، لأن هذه هي وظيفة الشيطان، يأمر بالشر وينهى عن الخير، ينصر الباطل ويهدم الحق، وهكذا. لأنه وبقدر الله هو وراء كل ذلك، أي الشيطان بقدر الله هو وراء كل ذلك. فهل بإمكان هذا الفهم أن يعقد لقاءات حوار بين الشيطان والإنسان؟ هذا الفهم أصحاب هذا الفهم نقول لهم عقدنا واحد حوار ندوة بين الشيطان وبين الإنسان باش نشوفوا شكون اللي معاه الحق شكون اللي ما معاهش الحق، ونشوفوا وظيفة الشيطان أشياء وظيفة الإنسان أشياء. قلت أن يعقد لقاءات حوار بين الشيطان والإنسان تفضي بهما إلى التصالح. ربما يكون هذاك اللقاء يتصالح إبليس معه، وهو قد أخرج أبانا آدم من الجنة، أو يتصالح مع ذرية آدم. سبحان الله. تفضي بهما إلى التصالح فيتخلى عن وظيفة الشيطانة، أي تخلى إبليس الشيطان عن وظيفة الشيطانة التي هي الوسوسة والتحريش والإغواء ودفع الإنسان إلى الإجرام والإفساد. بل هذا الفهم نفسه هو من فعل وسوسة الشيطان، هذا الفهم نفسه هو من فعل وسوسة الشيطان، لأنه يسعى إلى تعطيل النصوص الشرعية في النهي عن المنكر بجانب الأمر بالمعروف. فالفهم المذكور هو في حقيقته مسعى لمسخ صورة الإنسان الحي الوقور العفيف القنوع، إنسان الذي من هذا النوع المتدين النظيف بشقيه الذكر والأنثى، أي الإنسان بشقيه ذكر وأنثى، ليس الذكر وحده وليست الأنثى وحدها. إنه مذهب في الفهم في غاية من الخطورة على منهج الإسلام في الإصلاح والتربية والتوجيه والبناء والتذكير والتنبيه وتغيير السلوك. إنه منهج يستبطن داخل خفي التحريف والتعطيل للخطاب الإسلامي، يستتبع نشر ثقافة التسيب والتمييع واللامبالاة بالخطاب الشرعي في العقيدة والعبادة والمعاملات والأحكام والتربية والسلوك والميراث والانضباط، كما يستهدف الشغب على الفهم الصحيح للخطاب الإسلامي إخبارا وأمرا ونهيا، وعلى الفقه الصحيح المؤصل بالقواعد العلمية، كما يستهدف كذلك تطويع الأفهام لقبول الدخيل من الأفكار، تطويع الأفهام لقبول الدخيل من الأفكار والآراء والفهوم، ما يبقى يعني عقلك يرد التحاجة كل شيء مزيان، للتشويش بها على الخطاب الشرعي، وهو شر ما يراد من الثقافة المروج لها تحت غطاء الثقافة الإسلامية في صورتها الجديدة. أيها المسلمون، هذا الذي يراد إقناع الناس به روج له منذ عقود من الزمن من خلال الكتابات والندوات والحوارات، وهو مضمن دعوة إلى قراءة جديدة للتراث. وراهم كتسمعون مفكرين من حين لآخر، اسمع أقول لك قراءة جديدة للقرآن، قراءة جديدة للسنة، قراءة جديدة للفقه. معنى قراءة جديدة؟ قراءة تمييعية اللي ما تخليش النص على أصله، قراءة ماسخة بفهم جديد، معناه تحويل النصوص عن أهدافها وتحويل مضامين النصوص وقلب الأحكام، هذه قراءة جديدة معناه، معناه العبث بالشرح. وأنا قد ردت على بعض هؤلاء في كتاب والدعوة إلى التجديد في مضامين الخطاب الإسلامي بكل أبعاد التجديد، في الانفتاح في العلاقات وتبادل الزيارات الهادفة، وفي الفقه المعاصر فقه النوازل وفقه شؤون الأسرة، وإعادة النظر في نظام الإرث. راكم كتسمعوا من حين لآخر، الإرث فيه ظلم المرأة، خصنا نعودوا النظر معناه، نغيروا ونبدلوا ذوك الآيات وذوك الأحاديث. وإلا ما كانش هذا كفر ما كانش الكفر، من ينادي بهذا يكفر صراحة. من يقول إعادة النظر في القرآن معناه ما مسلمش للقرآن أنه كلام الله، ما مسلمش، وما مسلمش للسنة الصحيحة النبوية على أنها أوحيت للرسول بالوحي، أوحيت له وحيا بالمعنى والألفاظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما القرآن كل كلماته من عند الله عز وجل، ما فيها حرف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره ولا لجبريل الذي نزل به. قلت وفهم الواقع الجديد وفقه الأولويات وفقه الأقليات، كلعبوا على هذه المفردات كلها، والأقليات وفقه الدعوة وفقه السياسة الشرعية في الحياة المعاصرة، إنها دعوة إلى العبث بالدين وبمقدساته الشرعية. من المؤسف حقا أن يكون في أمة الإسلام ينتسبون إلى الثقافة الإسلامية إلا أنهم لا يمثلونها، بل يعارضونها بانحرافهم العقدي والفكري والسلوكي مع العمل على تحريف مضامين النصوص الشرعية باسم الاجتهاد والتجديد. ومن ثم يعارض الإسلام صنفان من الناس، يعارض الإسلام صنفان من الناس: صنف يعارض الخطاب الإسلامي بالفكر التوراتي أو بالفكر الإنجيلي أو بالفكر الصليبي أو بالفكر الماسوني أو بالفكر اللاديني لإزالة القدسية عن وحي الله كتابا وسنة، ومحو الهوية الإسلامية عن أمة الإسلام، وتقديم البديل هو الإباحية. هذا الصنف الأول. صنف ثان ينطلق من الإسلام وينطق بالإسلام ويرتحف عباءة الإسلام، لكن حسب هواه وبالفهم الجديد للإسلام، لا ينضبط في سلوكه بأحكام الإسلام ولا يستهدف خدمة الإسلام، بل هو متسيب مبتدع خرافي، فهمه للإسلام مضبب مناصر للبدع ناشر لها، لا يحصن نفسه ولا يحمي دينه ولا يحذر بني أمته منها، ولا تنتشر الخرافات والبدع والضلالات والفهم السيء للإسلام إلا بسكوت العلماء عن توعية الناس وإرشادهم وتثقيفهم الثقافة الشرعية الصحيحة الصحيحة لأفهامهم أو المصححة لأفهامهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم وسلوكاتهم، والمحذرة من المبتدعة الفاتنين، إن شر ما يشوش على الدين والمتدينين البدعة والمبتدعة. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا، إنه التواب الرحيم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولي العباد أجمعين، خالق الكون والحياة سبحانه وتعالى عما يصف به الكافرون والظالمون. أشهد أن لا إله إلا الله، خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين أجمعين، وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في جمهرة اللغة كل من أحدث شيئاً لأول مرة فقد ابتدعه، وهذا يعم كل محدث. والاسم البدعة والجمع البدع، هذه هي البدعة في اللغة، أي بدع شيء، بدع لمن صنع شيئاً لأول مرة، أحدث شيئاً لأول مرة كيف ما كان نوع. أما البدعة في الاصطلاح فلها تعاريف وتحديدات يطول الحديث بتتبعها، فهي الحدث في الدين، في الدين لا في الدنيا، بعد الإكمال أي بعد أن أكمل الله دينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ما فيه نقص باش يجي شي واحد غادي يكمله، لا في عقائده ولا في أحكامه ولا في أخلاقه ولا في جميع الأمور كلها. خلاص أتم الله الدين وأكمل الله الدين. كأن يقول الإنسان قولا أو أن يعمل عملا ينسبه إلى الدين ولا أصل له فيه، أي ليس هو من الدين. وفي التعريفات للجرجاني: البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة، وهي الأمر المحدث. والدليل الشرعي على أن لفظ البدعة يراد به العمل المحدث قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم عن البدعة: فإن كل محدثة بدعة، كل حاجة محدثة جديدة بدعة، قد تكون بدعة لغوية وقد تكون بدعة شرعية. فالممقوتة هي البدعة التي تلصق بالدين، أما البدعة اللغوية كل اختراعات فهي محمودة لأنها في صالح الإنسان، والإنسان أقدره الله على اختراعها. فالبدعة في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، وهي أيضا ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج، أقوالهم ومنها بدعة التكفير بالمعصية لا أصل لها في الشرع، والروافض الذين قالوا ما قالوا في علي وقالوا ما قالوا في أمهات المؤمنين وقالوا ما قالوا والعياذ بالله من الكلام القبيح في الصحابة رضي الله عنهم، وأنا سمعت ومنذ قريب يسبون أبا بكر وعمر سبا قبيحا والعياذ بالله. والقدرية وهي طائفة من المعتزلة تنفي القدر، لا قدر، كيش القدر؟ ونظام الكون سبحان الله إنما هو قائم على قدر الله كيف شاء الله، لم ينزع القدر من شيء. ولهذا جاء في الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من لا يؤمن بالقدر ما استكمل الإيمان، يكفر. إذا قال ولا يؤمن بالقدر يكفر. قلت والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين قالوا في الله ما لا يستطيع الإنسان سماعه فبالأحرى قوله، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء، وقال لك لهم في عبادة في الحضرة، ينسبون ما يفعلون إلى الدين والدين منهم براء. فالبدعة إذن ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة لغة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل فيه يرجع إليه هو ضلالة، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو في العبادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع من استحسان بعض البدع، نعمة البدعة هذه كما قال عمر، وأما ما وقع من استحسان بعض البدع في كلام السلف فإنما ذلك في البدع اللغوية ما هو في البدع الشرعية، حاشاهم من ذلك أن يبتدعوا في الدين أو أن يقبلوا البدع. فإذا استحسن أحد السلف من السلف من الصحابة ومن التابعين ومن القرون الفضلة الثلاثة الأولى استحسن شيئا ما وهو بدعة بمعنى ما عنده أصل في الدين واستحسنه، إنما يقصد به استحسان البدعة من ناحية اللغة لا من ناحية الشرع، لأن احنا عرفنا الشريعة عن طريقهم، هم الذين أوصلوها هم الذين بلغوها، كيف يبتدعون فيها أو ينسبون لها ما ليس منها، حاشاهم من ذلك. قلت وأما ما وقع من استحسان بعض البدع في كلام السلف فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. والبدعة الملصقة بالدين ولا أصل لها فيه هي الموصوفة بالضلالة، والبدعة من جنس المعاصي بل هي أقبح المعاصي من حيث خطورتها على الدين، فإثمها أعظم وضررها أشد، لأن المبتدع إذا ابتدع قولا وعملا نسبه إلى الدين ولا أصل له فيه، فهو قد شرع دينا جديدا لنفسه وللناس، فدخل في قول الله تعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات في الدين، فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو يحذر من ذلك، وتنسب البدعة للدين، والنبي يحذر منها. وقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم، كل من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، ما فيش مستثنى، لم يستثنى من البدع شيء أبدا. وأنا أتكلم عن البدع التي تلصق بالدين، مش البدع اللغوية، هذه خارجها الكلام. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، المحافظة على هذا بفهمه الصحيح متعين، وأنه يجب العمل بعمومه كما قال أهل العلم من السلف. فكل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. إن الحكم بضلالة البدعة يشمل كل بدعة منسوبة إلى الدين بزيادة فيه أو النقص منه، سواء أكانت بدعة صغيرة أم كبيرة، حقيقية أم إضافية، لأن دلالة العموم في لفظ كل تفيد أن كل بدعة ضلالة. ولم يأتي في شرع الله ما يدل على تخصيص شيء من هذا العموم، وما يراه بعض الناس من البدع حسنا فهو من البدع اللغوية وليس من البدع الشرعية. فالبدع المنسوبة إلى الدين كلها مذمومة منهي عنها نهي تحريم. ثم هناك فرق بين المعصية وبين أو بين العاصي وبين المبتدع، وإن كان كما قلنا البدعة من جنس المعصية. فالمعصية يتاب منها، بمعنى الذي يعصي الله لا يظن أنه يتقرب إلى الله بمعصيته، يزني، يقامر، يسرق، يغتاب الناس، يكذب على الناس، يأكل أموال الناس بالباطل بالرشاوى وغيرها، لا يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذه الأعمال لأنها مخالفة للشرع، وشرع حكمه فيها واضح. لكن المبتدع الذي يبتدع بدعة معينة هو يظن أنه زاد في الدين، بمعنى من الخير، هذا معنى يتقرب بها إلى الله في زعمه، ولهذا يتاب الأول وقد لا يتاب الثاني. وإذا شاء الله عز وجل يتوب الكل، حتى المبتدع يتوب من بدعته ويرجع إلى الله. قلت: فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالمعاصي لا، فالعاصي لا يعتقد أنه يتقرب إلى الله بالمعاصي، والمعاصي لا يعتقد أصحابها أنهم يرضون بها الله. أما المبتدعة فيبتدعون بدعا يلصقونها بالدين يعتقدون في العمل بها القربة إلى الله، وكل من قلدهم فيها يقلدهم على وجه المشروعية، فتنتشر بين الناس على أنها من الدين والدين منها براء. والذين يبدعون أهل السنة هم يجهلون البدعة ولا يميزون بين البدعة والمعصية والخطأ. بدعة، معصية، خطأ، ثلاثة، كل واحد منها عنده حكم. فليست كل معصية بدعة، لا، لكن البدعة من جنس المعصية وأشد منها، والخطأ خطأ، معناه لا يكون متعمدا. لما كنقولوا خطأ ما تعمدش، يجي الإنسان تصور مثلا أنا ضربت واحد وقعت في حديثة، واش تعمدت؟ لا. كنت نائما نعس؟ لا، عادي وأخذ لي من ديالي ورد بالي كذا. هذا إذا وقع ما وقع فهو خطأ، ليس متعمدا مثلا. لكن البدعة من جنس المعصية وأشد منها، والخطأ خطأ، والخطأ لا يكون متعمدا. والخطأ عن اجتهاد أو عن ظن صواب قوله أو فعله، أي المخطئ، ليس خطيئة، أي ليس إثما، الخطيئة هي المعصية، فهو خطأ مغفور لصاحبه إن شاء الله تعالى. نرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا أقوالنا وأعمالنا ويجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على أثرهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وأعنه عليه وأصلح ولي عديم ولي حسن وأمته نبات حسنة. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأصلح ولاة أمورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، واهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، واهدنا واهدي بنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.